بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قبل أن نبدأ درس اليوم، في مسألة تتعلق بدرس الماضي نسيت أن أذكرها، وهي ما يتعلق بقوله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. في مسألة مهمة هنا تتعلق بهذه الآية، وهي: هل يجوز تغيير؟ أولا، السؤال الأول: ما حكم تغيير الشيء؟ الجواب واضح أنه إيش؟ سنة. فإن قال قائل: لماذا لا نقول بالوجوب؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. هذا فيه أمر بمخالفة اليهود والنصارى، والحديث متفق عليه، فلماذا لا نقول بالوجوب؟ هذا أمر وفي مخالفة لليهود والنصارى. نقول: هذا من باب إيش؟ الأداب. هذا من باب الأداب والكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب الصلاة بالنعال. فكذلك لا يعرف أحد قال بوجوب تغيير الشيء. فإذا نقول هذا الأمر من باب الأداب، فيحمل على الاستحباب، وهذا يعني لا أعرف في خلافه. المسألة الثانية، وهي: هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟ هذه مسألة مشهورة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، وفي أكثر من حديث في هذه المسألة. حديث الأول: حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لما جاء أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، جيء أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل البايعة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، ثغامة نوع من النبات شديد البياض. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. حديث رواه مسلم. لكن بعض العلماء قال إن هذه اللفظة وجنبوه السواد هذه مدرجة، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ قالوا: لأن أبا الزبير الذي رواه عن جابر رضي الله عنه، لما سئل أبو الزبير هذا قيل له: أقال، يعني جابر رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد؟ قال لا. فقالوا أن أبا الزبير هو راوي هذه اللفظة وأنكرها، فدل على أن الذي رواها عنه أنه أخطأ عليه، يعني هي رويت عنه، لما سئل ليتثبت منها أنكرها، قال قال وجنب السواد قال لا. ولكن من العلماء من رد على هذا من وجهين، يعني هذا عن العلة في الحديث، هذه العلة في الحديث. الجواب عن هذه العلة من وجهين: الوجه الأول أن الذي رواها عن أبي الزبير سبعة، فهل يمكن أن السبعة كلهم يخطئون في نسبتها لأبي الزبير عن جابر، ولا ما يمكن عقلا؟ ما يمكن، الخطأ وارد من الواحد ويمكن من الاثنين، أما سبعة من الثقات يروون رواية يتفقون على لفظة ثم يقال إنهم أخطأوا، فهذا بعيد. حتى قال بعضهم: هذا يمتنع البتة، يعني يمتنع تماما، لا يمكن يجتمع سبعة على نفس الخطأ، هذا غير وارد. إذن كيف يوجه، كيف يوجه إنكار أبي الزبير؟ قالوا: لعله نسيها. هل يمكن للراوي أن يروي حديثا ثم ينساه أو ينسى جزء من الحديث؟ كي يمكن كثير، ذكروا أمثلة لمن حدث ونسي بعد سنة، سنتين، ثلاث، عشر، يمكن 20، يمكن يعيش 20 سنة وأكثر بعد رواية الحديث ولا يتكرر منه رواية الحديث فينسى. زيد بن ثابت، زيد بن أرقم رضي الله عنه، لما سئل الحديث طويل قال: كبرنا ونسينا، فما حدثناكم فخذوه وما لا فلا تكلفون إياه. معروف أن الإنسان مع مرور الزمن تقدم في السن ينسى أشياء كثيرة، فلا غرابة أن ينسى الراوي حديث رواه أو بعض حديث وينكر وينفيه. أنت رويت كذا؟ قال لا، نسيه. الذين رواه عنه يبعد أن يخطئوا. فإذا عندنا أبو زبير ينفي وسبعة يثبتون، من يقدم؟ لا شك لا سبعة مقدمون. وذلك بعض الرواة وهذا مشهور له أمثلة يقول إذا نسي الحديث ثم ذكره تلميذه وهو ثقة وأراد أن يحدث به مرة أخرى كيف يرويه؟ هذه غريبة. إيش يقول؟ يقول حدثني فلان هذا هو تلميذه، لكن لو قال عن فلان شيخه يصير حديث منقطع، لأن التلميذ روى عنه هو وهو روى عن شيخه، فلو قال عن فلان عن فلان ما صح الحديث يكون منقطع. فماذا يقول؟ يقول حدثني فلان عن نفسي، عن فلان حدثني بكذا وكذا. هذا موجود في أمثلة يذكرها بعض علماء المصطلح. فإذا لا غرابة في هذا. هذا الجواب الأول عن هذه العلة. الجواب الثاني أن نقول هب أن هذا الجواب لم يقبل مع أنه قوي واضح، أن نقول نفس الحديث بلفظه ورد عن أنس رضي الله عند أحمد سند لا بأس به، ورد أيضا عن الظاهر عبد الله بن عمرو وعائشة كذلك، يعني ورد عن ثلاثة من الصحابة غير أظن عمر، المهم أنه أنس ومعه عائشة ومعهم ثالث رواه، واحد رواه أحمد واحد رواه الطبراني والثالث رواه الحاكم وغيره، فوردت ورد هذا الحديث من طرق أخرى لا بأس بها من غير جابر، من غير طريق جابر رضي الله عنه. إذن الحديث له طرق أخرى، حتى لو سلمنا بضعف هذه الرواية فعندنا طرق أخرى تؤيد أو بمعنى الحديث. هذا الجواب الثاني. ثم أيضا هذا الحديث ليس هو الوحيد في الباب، ورد حديث آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود بسند صحيح كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها. لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها، هذا وعيد. بعض العلماء أراد أن يجيب عن هذا اللي يقولون أنه ليس بحرام، ما جوابهم عن هذا الحديث؟ منهم من ضعفه لكن رد عليهم ابن حجر. ابن الجوزي قال فيه عبد الكريم ابن الضار عبد الكريم الجزري، وفيه عبد الكريم ابن أبي المخالق هذا ضعيف، والراوي قال عن عبد الكريم ما كمل قال عن عبد الكريم. فبعض بعض العلماء كابن الجوزي قال هذا هو عبد الكريم ابن أبي المخالق وهو ضعيف، ضعف بهذه العلة، لكن رد عليه ابن حجر رحمه الله قال وهذا ليس ابن أبي المخالق وإنما هو عبد الكريم الجزري وهو ثقة. وهذا هو الصحيح، أن يعني إذا لم ينسب الراوي كيف يعرفوا؟ في اثنين في أكثر من راوي بهذا الاسم كيف يعرفون يميزون أنه هذا أو هذا؟ يعرفون من إيش؟ معرفة الشيوخ، يشوفون التلميذ وينظرون في شيوخه يروي عن من هذا الرجل، فهل يروي عن هذا أو هذا؟ فإذا عرف أنه يروي عن فلان عبد الكريم الجزري قال إذن هو الجزري. ومتى الراوي ما ينسب شيخه؟ إذا أكثر من الرواية عنه، واحد مثل من طلاب أحد المشايخ مثلا شيخ بن باز مثلا ابن عثيمين، يعني دائما ينقل قال الشيخ بن باز كذا أو قال الشيخ عبد العزيز ابن باز كذا، مع كثرة الرواية يختصر يقول قال الشيخ عبد العزيز أو قال الشيخ محمد، ما يقول في كل مرة ابن عثيمين لأنه معروف أنه يروي عنه. هذا معروف، يعني طبيعة البشر يستثقل النسبة دائما لأنه معروف فيذكر اسمه ومعروف أنه هو فلان. طيب إذن هذا الجواب عن تضعيف الحديث. من العلماء من قال إن المتن لا يدل على التحريم، كيف لا يدل على التحريم؟ في وعيد شديد لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحة. قالوا هذا الوعيد ليس على تغيير الشيء بالسواد، طيب على ماذا؟ قالوا على أفعال محرمة من الكبائر لم تذكر، لم تذكر في الحديث، إنما ذكر صفة لهم، إن سيكون أقوام من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، أي بذنوب أخر غير الصوم السواد. ما فائدة ذكر الصوم السواد؟ حتى يعرفوا ليحذروا. هل هذا التوجيه صحيح مقبول ولا لا؟ عند التأمل نقول غير مقبول، لكن الإنسان إذا اعتقد قولا أو رأيا فإنه يحاول ما استطاع أن يلوي عناق النصوص لتوافق مذهبه أو ما يعتقده. وإلا إذا قلنا إن الوعيد ليس منصبا على المذكور في الحديث، إذا ما فائدة الحديث؟ إذا جردنا أو فصلنا بين الوصف وبين الوعيد، إذا نقول هذا الوعيد ليس على تغيير الشيء بالسواد، إذا مش حكم تغيير الشيء بالسواد؟ ضعفنا حديث جابر وقلنا هذا لا ينطبق عليه، وخلصنا أن التغيير بالسواد مباح، ولا لا؟ على قولهم يقولون جائز. طيب لما يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يغيرون أو يصبغون بالسواد، الذي يصبغ بالسواد هل هو هم فقط أصحاب الكبائر ولا يصبغ معهم غيرهم؟ يصبغ غيرهم لأنه مباح، فكثير يصبغون بالسواد، منهم من هو فاجر يصبغ لمقاصد خبيثة مثلا أو عنده كبائر ولكن يصبغ، ومن الناس من يصبغه الرجل صالح. لماذا تصبغ؟ لأنه حلال، لأنه يأخذ بهذا القول فيقول الصوم السواد جائز فأنا أصبغ. هل يلزم كل صوم السواد أن يكون من أصحاب الكبائر هؤلاء ولا ما يلزم؟ ما يلزم. إذن ذكر السواد له فائدة ولا ما له فائدة صار؟ ما له فائدة، لأنه الذي يصبغون بالسواد ينقسم إلى قسمين، قسم صالح وقسم عنده كبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الوصف هذا يصبغون بالسواد ما استفد منه شيء. إذا رأينا شخص صابغ بالسواد هل نلزم من الكبائر ولا ما نلزم؟ ما نلزم، ما نلزم، كلهم الصالحين. لماذا تصبغ السواد؟ قال لأني أرى أنه جائز. في خلاف في المسألة، إذا لا يلزم أن كل من صبغ بالسواد أن يكون من أصحاب الكبائر الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام للتحذير. إذن النتيجة الخلاصة من هذا، أن من هذا القول يعني يترتب عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفا لأناس فجار لا فائدة منه، إذن معناه ألغينا فائدة الحديث. إذا حديث ما له أي فائدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون أقوام من أمتي في آخر الزمان يدخلون النار وسكت، في فائدة من هذا ولا ما في فائدة؟ استفدنا شيء؟ الصحابة يقول صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، لا نكون منهم نحن لا نعلم. لما ذكر الذين يأتون بحسنات كتهامة بيضا أو بيضاء يجعله الله هباء منثورا، الصحابة سألوه قال صفهم لنا، جلهم لنا، وذكر أوصافهم الخبيثة أنهم كانوا إذا خلوا من حالهم لا انتهكوها. فإذا هذا الوصف إذا ما له فائدة، لما نؤول الحديث بهذا التأويل معناه أننا ألغينا فائدة الحديث، وهذه هذا الشؤم الاعتقاد قبل الاستدلال. بقي مسألة أخيرة في هذه المسألة أو نقطة أخيرة في هذه المسألة، وهي الاحتجاج بفعل كثير من الصحابة كالحسن والحسين وشعب المغيرة بن شعبة، وذكروا يمكن 10 وسعد بن وقاص، وذكروا يمكن 10 من الصحابة أنهم يصبغون بالسواد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لو كان حراما لما صبغ به هؤلاء الصحابة كلهم. الجواب عن هذه النقطة أن بعض الباحثين، في شخص بحث هذه المسألة اسمه عبد الظاهر عبد العزيز البهلال أو كذا، البهلال اسمه الأول، الظاهر عبد العزيز وغيره، ألف كتاب يعني متوسط، قدم له الشيخ ابن عزيز باز رحمه الله وأثنى عليه، وذكر بالأسانيد أخذ أثار الصحابة لأنه مثبت بلا سند، فنقد نقدا علميا على حسب المصطلح، فبين ضعف هذه الآثار الحسن والحسين وكذا وكذا، وأخذ واحد واحدا وذكر وبين ضعفه أنها لا يثبتنا إلا حديث واحد أو أثر واحد وهو الضال المنسوب للمغيرة بن شعبة. وإذا انفرد صحابي بمسألة أو بمخالفة فإنه لا يعتبر حجة في هذا، لكن الجمهور أو الكثرة هذه لا يثبت. الجواب، خلاص الجواب، أن هذه الأثار كلها ضعيفة إلا أثر المغيرة. ثم أيضا الحسن والحسين يقولون بالوسمة، ما قال بالسواد، يصبغون بالوسمة، لكن فسرت الوسمة بالسواد، ومنهم من فسر الوسمة بغير السواد، بغير السواد يعني لون غامق لكن ليس أسود، فاختلف في تفسير الوسمة مع ضعف الأثار. إذا ما بقي شيء يتكى عليه في هذه المسألة، فالراجح بلا شك لمن تأمل الحديث وهذا النقاش بين الطرفين تبين له رجحان القول بتحريم تغيير الشيء بالسواد، فينبغي المؤمن أن يبتعد عنه وأن يغيره باللون البني، لأنه هو مجموع الحنة والكتم. وجاء حديث السنن لا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. الحناء معروف، والكتم نبت أيضا، الأوراق تدق وتخلط مع الحناء. الكتم لونه شديد يعني غامق قريب من السواد، فإذا وضع مع الحناء فاتح كما معروف، فإذا خلط بنسبة معينة قليلة مع الحناء يعطيه هذا اللون، يصير بني غامق، وهو أفضل ما غير به الشيب. وتغيير الشيب سنة كما سبق. فهذه مسألة يعني مهمة، لا فيها مشهور، كثير من الناس يتساهل بصرف السواد لأنه سمع أن الحديث جابه ضعيف وأخذ به على الإطلاق، لكنه لم ينظر في بقية الأدلة. ومن أراد التوسع في هذه المسألة يرجع إلى كتاب البهلال. ما علينا من الخلط وكذا، أهم شيء اللون، إذا صبغت نشوف اللون. فيه صبغات تباع في المحلات مكتوب عليها بني، وأحيانا يكتبون بني غامق، وهي في الحقيقة تطلع أسود. وإذا سألت هذا ليش صبغت الوسادة فلان، قال مكتوب عليها بني لكنه يطلع أسود في الصبغة، إما لأنه يزيد في الوقت أو كذا. فلا عبرة بالمكتوب، العبرة باللون الذي يظهر بعد الصبغ، هذا اللي يبنى عليه. فإذا جربت هذه تطلع أسود اتركها، وابحث عن ألوان أفتح منها حتى تبتعد عن هذا الوعيد. والحمد لله الأمر سهل، بدل الأسود البني. طيب لو ختمنا بالحكمة من تغيير الشيب واجتناب السواد، يعني الإسلام كله حكم، والله عز وجل حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا فيه نفع ولا ينهى عن شيء إلا فيه ضرر، فما الحكمة من مشروعية تغيير الشيب؟ هذا أولا. ثانيا بلون غير الأسود. أما تغيير الشيب فإنه يعني إزالة للتشوي، لأن منظر الشيب الخالص إذا كثر يعني يعطي منظر فيه نوع مشاعر، لأن الله عز وجل خلق الإنسان فيه لون في الشعر، بعض الناس أسود كثير منهم، بعضهم بني وأشقر وكذا على حسب اختلاف البشر. فالله عز وجل خلق هذا الشعر ملونا، لكن مع تقدم العمر هذه الخلايا اللي تفرز اللون خلاص تجف، ما تفرز اللون فيرجع إلى الأبيض، يذهب اللون هذا اللي يفرزه. إذن هذا حدث طارئ على الإنسان، يعني كأنه نقص في البدن، هذه الخلايا نقصت جفت صارت ما تفرز اللون فرجع إلى الأبيض، إنه ما في تلوين في الجسم في سن معين. فترك الأبيض أولا فيه نوع من النفور، يعني فيه بشاعة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا قحافة أنه كبير في السن يعني يمكن وصل المئة وكذا، يعني استبشع المنظر، قال غيروا هذا الشيء بشيء، جنبوه السواد. ثم أيضا في فائدة ثانية، أن الإنسان إذا ترك الشعر الأبيض كأنه يشعر أنه شيب وأنه كبر في السن ويبدأ يبحث عن الراحة وكذا، والله كبرنا وكذا، ويحب يخدم، يعني كأنه يحصل وهن نفسي مع أنه نشيط، يشيب في 40 في 50 وفي كامل صحته ونشاطه، ويمكن ما ينقص عن نشاط صاحب 30 في العمل والجد والاجتهاد، لكن منظر الشيب يجعله يحس بالوهن والضعف، ويحب يخدم ويحب يبجل وكذا، وتجده يطلق الكلمات والله كبرنا شيبنا وكذا، حالة نفسية يعني من أجل أن يعني يحترم الناس وقدروه كذا، فيبدأ يخلد إلى الراحة وحب الخدمة، مع أن الإسلام يدعو إلى النشاط والجد والاجتهاد والعمل. طيب ما النقطة الثانية؟ لماذا نهي عن السواد؟ لأن الله عز وجل جعل السنة الكونية أن الإنسان يرجع ضعيفا كما بدأ. الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. دورة العمر يبدأ من الصلب ثم يصعد إلى الهرم ثم ينزل، فالذي يصوب السواد مع كبر السن كأنه يصادم هذه السنة الكونية، لا يريد أن يكون كبيرا وإنما يريد أن يظهر بمظهر الشباب، لأنه شاب وشعره أسود كأنه بين 30 وهو يمكن بين 60 وأكثر. فلذا وقد يكون في تدليس، هذا موضوع ثاني، تدليس في الزواج مثلا يوهم المرأة أنه ابن 35-40 وهو ابن 60 ونحو ذلك، هذا موضوع ثاني، الغش وكذا. حتى الجارية يقول يحرم تسويد شعرها عند البيع، هذه موضوع غير قضية تغيير الشيب السواد وكذا، هذا لأنه غش. جارية مثلا كبيرة وصلت 60 لكنها ما زالت في نشيط البدن، فيصبغ شعره بالأسود، فإذا رأى المشتري يظن أنها بنت 30 فيرغب فيها يزيد في الثمن، هذه موضوع ثاني، موضوع الغش. فيعني الأولى بالإنسان يغير الشيء ويجتنب السواد ما أمكن، وإن لم يغيره فليس بآثم، لكن الأفضل الإنسان يحرص على اتباع السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقول جل وعلا في سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، سبق الكلام الحروف المقطعة كثيرا، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا ثناء على آيات القرآن، تلك خطاب البعيد لأنها عالية القدر، إشارة إليه إشارة البعيد لعلو قدر هذه الآيات، تلك آيات جمع آية، آيات الكتاب أي القرآن الحكيم. الحكيم لها ثلاثة معاني، يمكن البعض منا يعرف واحد، لكن ما أظن أحد يستطيع أن يجمع المعاني الثلاثة. خلينا نشوف كم نجيب. تلك آيات الكتاب الحكيم، المعنى الأول الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، لأن القرآن كله عدل وحكمة، يضع الأمور مواضعها، فلا يمكن تجد حكما لله غير حكيم. الله سبحانه وتعالى يضع الأمور مواضعها، حتى لو رأيت أن الحكم فيه شدة مثل رجم الزاني ولا قطع يد السارق بربع دينار وكذا، قد يعني ينفر منها بعض الناس، لكنها هي الحكمة. الله عز وجل هو العليم بخلقه وما يصلحهم، هذا واحد معنى الأول، وهذا ظاهر. المعنى الثاني الحكيم محفوظ، لا الحفظ غير الحكمة، المحكم. ايش معنى المحكم؟ الذي ليس فيه خلل وليس فيه تناقض، لأن الكلام إذا كثر وتعددت مواضيعه يكون فيه ايش؟ بعض التناقض والاختلاف، وقد بين الله عز وجل هذه النقطة وأثنى على القرآن بعدم وجود التناقض، كما قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ليس قليلا كثيرا. لماذا؟ مع أنه كتاب واحد، يعني بعض المؤلفين يؤلف له 10 مجلدات فيوجد عنده أخطاء، لكنهم ألف 10 مجلدات مثل المغني والمجموع مثل هذه الكتب تفسير الطبري وقرطبي وكذا، فهذا مجلد واحد. والله عز وجل يثني عليه أنه ليس فيه اختلاف، نقول صحيح أنه مجلد واحد لكن كم فيه من موضوع من الغيبيات ومن الأحكام ومن الفضائل ومن الآداب، شيء لا تبلغ العقول، دين كامل. لكن المؤلف لما يؤلف هو يشرح يبين كلام الله عز وجل، فهو عنده الأصول لكنه يشرحها يبينها وماشي على أصل، لكن القرآن هو اللي وضع الأصول كلها. الدين كامل جاء شرع الله عز وجل فيه من الخصال، فيه من الأحكام، فيه من الآداب ما لا يعد ولا يحصى، ولا يوجد أي تناقض أو تنافر بين هذه الأحكام وبين هذه الأخبار، أخبار عن المغيبات وهي لا تعد ولا تحصى. فهذا المعنى الثاني. بقي المعنى الثالث وأخفى المعاني. هذا المعنى الثالث ما أظن أحد يعني يتبادر لذهنه. الحكيم يعني إيش؟ ها الحاكم، أحسنت، الحاكم حكيم صيغة مبالغة من الحكم، يعني أنه يحكم. فالقرآن يحكم، السارق تقطع يده تقطع يده، الزاني يجلد يجلد، وهكذا في بقية الأحكام يحكم بين الناس. إذن ثلاث معاني في كلمة واحدة، وهذا يدل على بلاغة القرآن وعلى كثرة معانيه مع اختصار ألفاظه. هدى ورحمة، هدى وشرابها حال، يعني حال كونه هدى ورحمة، يعني هدى يهدي التي أقوم كما قال جل وعلا، يهدي يدل على أقوم السبل وأحسنها، ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. ورحمة، يعني من تبع القرآن رحم الله في الدنيا والآخرة. القرآن رحمة في الدنيا بالدين اليسر وانشرح الصدر تيسير الأمور ورضا الله عز وجل، ورحمة في الآخرة بالنجاة من النار دخول الجنة للمحسنين. الإحسان إذا جاء في القرآن يفسر بماذا؟ بحديث جبريل عليه السلام، ما الإحسان؟ بيّن عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني مرحلة ذكر مرحلتين، تعبد الله كأنك تراه، هذا أبلغ وأعظم أعلى درجة، كأنه يرى الله عز وجل من قوة إيمانه. والإنسان إذا صدق بشيء تصديقا كاملا كأنه يراه، ولا شك أنه ما يتصور صورة لله، أن الله عز وجل لا تبلغ العقول، لكن كأنه يراه لقوة إيمانه بالله، يستحضر أن الله حي قيوم سميع بصير وجميع الصفات، كأنه يرى ربه جل وعلا من قوة إيمانه بالله، لكنه ما يستحضر صورة معينة. هذا ما يجوز إنسان يتخيل صورة لله جل وعلا. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني إذا ما وصلت إلى هذه المرحلة فاعلم أنه يراك فخفه، كأن الأولى عبادة إيش يسميها العلماء عبادة الطلب، يعني الحامل الأكبر عليها الحب والمسارعة إلى المستحبات بعد الواجبات، لأنه محب لله كأنه يراه فيسارع في طاعته والبعد عن نواهيه. فإذا ضعف الحب فإنه يمنعه إيش الخوف، يخاف من النار فيؤدي الواجبات وربما يزيد إلى المستحبات، وكذلك في ترك المحرمات. إذن اللي يحب، إذا كان الدافع الأكبر، ولا بد من الحب والخوف، الرجاء والخوف لا بد أن تجتمع، لكن بعض الناس الرجاء عنده أعلى، يعني الدافع الأكبر هو الحب والرجاء، بعض الناس الدافع الأكبر هو الخوف. يعني مثال الصلاة، إذا حضرت الصلاة بعض الناس يطير شوقا وتلذذا وفرحا، ما يفكر بالعذاب، لا يفرح، يتلذذ بالصلاة، أرحنا بالصلاة بالله كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. وبعض الناس الاستحضار عنده ليش الخوف، يعني يصلي بس انه يعني الحامل ويتذكر الخوف، لو يتاخر ولا تفوت ركعه يخاف من العذاب وكذا. فرق بين الاثنين، ايما افضل؟ اللي جاي حب هذا ياتي متلذذا فرحا مستبشرا يبكر ويطيل وكذا، وذاك يعني كانه يبحث عن الذي ينجيه من العذاب. وربما يزيد، لكن الدافع الأكبر هو الخوف. وليس معناه أن ذاك يعبد بالحب فقط دون الخوف، وهذا يعبد بالخوف دون الحب، لا، هي موجودة كلها، لابد وجود الرجاء والخوف والحب، لكن هذا يغلب عليه الحب وهذا يغلب عليه الخوف. الذين ثم شرع جل وعلا بيان صفاتهم، الذين يقيمون الصلاة، هذه مرت معنا كثيرا، ما قال يؤدون يقيمون، لأن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات، فيأتي بها مستقيمة كاملة على قدر استطاعته، ويؤتون الزكاة، الزكاة ما فيها إيتاء، يعني دفع، مجرد دفع، يؤتون الزكاة الواجبة، وهم بالآخرة هم، تأكيد هم يوقنون، ضمير الفصل يدل على الحصر والتوكيد، يوقنون يعني يؤمنون إيمانا جازما، أن اليقين هو أعلى درجات التصديق. إذا قيل فلان عنده يقين أعلى من قول عنده تصديق، التصديق يمكن يكون متوسطا، لكن اليقين ليس في شك. أولئك ذكرهم ضمير ليش البعيد، لماذا رافعا لهم وتعظيما لهم، أولئك على هدى من ربهم. الهدى هو الدلالة، يعني يأتي معني الدلالة والتوفيق، فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا دله، أي عرفه على طريق الهداية، يعني قرأ القرآن وتعلم أو سمع وعرف الدين، ثم يبقى هداية التوفيق يسلكه في قلبه، إذا اجتمعت الهدايتان أفلح العبد. أحيانا توجد واحدة هداية الدلالة، يعرف الحق لكنه ما يتبعه، هذا ما يعني حصل له المقصود، لكن قامت عليه الحجة. لكن هؤلاء على هدى، يجتمع لهم الأمران، هداية الدلالة عرفوا الحق، وهداية التوفيق اتبعوا، من ربهم، ما قال من الله، أن الرب هنا أنسب، أن الرب عز وجل هو الذي يربي عباده بكل خير، تربية هي التأديب على الخير، وتأتي بالتدريج، يقول والله هذا ولد أنا مربيه، ما يفهم أنه رباه في يوم ليلة ولا في أسبوع، لا، تربية تحتاج سنين، تحتاج إلى مداومة تكرار حتى ينشأ على هذه الأمور العظيمة مع التكرار والتأكيد. فالله عز وجل يربيه، يدل على الخير، يهديه، حبب له، إذا فعله فرح واستبشر، تيسر أموره، إذا عصى قدر عليه مصيبة تجعله يكف المعصية ويراجع نفسه، هذه التربية، يربيه، ييسر له من المشايخ ومن الأصدقاء والوالدين من يدل ويعينه إلى آخره. وأولئك كررها، كل هذا رفع والتشريف لهؤلاء، نسأل الله جل منهم، وأولئك هم المفلحون. ما تعريف الفلاح؟ فلاح معروف يعني بالجملة، لكن لو أردنا أن نفسر الفلاح يمكن البعض يتردد في تفسيره، ايش معنى الفلاح في اللغة؟ أيوة، الفوز بالمطلوب، الفوز بالمطلوب، أفلح إذا فاز، هذا أفلح في دراسة، هذا أفلح في تجارة، هذا أفلح في الزواج، وأعظم الفلاح الفلاح في الدين والفوز بالجنة ورضا الله عز وجل. ومن الناس، وهذا يعني كثير في القرآن، يذكر الله عز وجل الأخيار ويثني عليهم، يذكر الأشرار ويبين حالهم وينهاهم ويبين ضلالهم، وهكذا القرآن مثاني، ثنى فيه الخير والشر، يذكر الخير يشجع عليه والشر يحذر منه. ومن الناس يعني ليس كل الناس من الناس، لكنهم كثير، يشتري لهو الحديث. لهو الحديث فسر ابن مسعود رضي الله عنه بالغناء، وهذا ثابت عنه، رواه الحاكم صححه، قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده والذي لا إله غيره إنه الغنى، قال ثلاث مرات يؤكد هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من التابعين سعيد بن جبير مجاهد وغيرهم، القول الثاني أنه كذلك شراء كتب الضلالة، الكتب البدع وكتب السحر، وكل كتاب فيه شر، لأن فيه كتب تباع فيها تعليم السحر وفيها البدع وأشياء كثيرة مضرة، فهذه أيضا تدخل له الحديث يلهي عن طاعة الله. إذن كيف نوجه تفسير ابن مسعود وابن عباس مع جمع من السلف أنه الغناء، وفي قول ثاني أنه كتب الضلالة، فهل في تعارض ولا لا؟ نقول ما في تعارض، الصحابة والسلف كانوا يفسرون بالمثال، وهذا معروف، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، يفسرون بالمثال. إذا قيل لك، لو سئل شخص ما البر، أخذ خبز وقال هذا، ليس معناه البر محصور في الخبز، يمكن يكون فيه مأكولات ثانية، لكنه يقول لك هذا البر، يعني هذا مثال للبر يفهم منه. فإذا المعنى العام هو أن له والحديث كل ما ألهى عن دين الله، سواء كان غنى أو كتب سحر أو كتب ضلالة، أيا كان يدخل في عموم الآية. أولئك على ومن الناس من يشتري، هل المراد بالشراء الشراء المعروف بالمال أم المراد الأخذ؟ أن الأخذ يعتبر يعني كأنه شر معاوضة، لأنه أخذه والثمن هو الدين، ما في شيء بلاش، يأخذ شيء مثلا أغاني مجانية، يفتح الجوال يسمع أغاني، ما دفع شيء أو سمعه بالطريقة أو أي شيء، فيمكن يسمع أغاني بدون ما يشتري هذه الأغاني مثلا. فهل المراد بالشراء هو دفع المال أو ما هو عام؟ قل ما هو عام. ولقد علم لمن اشتراه، أي السحر، ما معنى اشتراه؟ يعني تعلمه، سواء تعلمه بمال أو تعلمه مجانا، فكله يعتبر شراء، لأنه إما أن يدفع مالا مع الدين أو يدفع الدين، لابد أن يخسر، من أخذ الحرام فهو قد دفع الثمن، إما أن يكون ثمن في الدنيا مع الدين، يعني ماله خسارة الدين، أو يكون الدين لابد منه، لا يمكن يفعل معصية إلا ويضحي بشيء من دينه. إذن الأمر أعم من كون يدفع المال لأخذ هذا له، قد يحصل بدون مال لكنه يدخل في الآية، ومن الناس من يشتري له الحديث. طيب الأغاني ما الدليل على تحريمها؟ هل نكتب بقول مسعود رضي الله عنه وقول ابن عباس؟ لأنه إذا قبلنا تفسيرهم نقول الآية تدل على تحريم الأغاني. الله عز وجل ومن الناس
مصطحب الموسيقى والغناء،
الأغاني شيء والموسيقى شيء، إذا اجتمعت صار أشد تحريم. على العموم يعني نقول وردت أحاديث لا بأس بها في تحريم الأغاني، يعني يمكن 3-4 أحاديث لا تخلو من ضعف، لكنها بمجموع الطرق تتقوى. صح الألباني وغيره، منها قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور وظهرت القينات أي المغنيات وإيش والمعازف. المعازف ذكر اثنين، الغناء والمعازف جمعهما، إذا شربت الخمور وظهرت القينات والمعازف. هذا حديث. حديث ثاني في البخاري لكنه معلق، وقال أظن قال أبو مالك، فالبخاري ما قال حدثنا، قال وقال فلان، هذا يسمى المعلق عند البخاري، فهو ليس من المسند الصحيح، لا يقال رواه البخاري على الإطلاق، لابد أن تبين تقول رواه البخاري معلقا. والمعلق في البخاري ينقسم لقسمين كما ذكر الحافظ وغيره: ما كان على بصيغة التمريض فهو ضعيف عند البخاري. كيف صيغة التمريض؟ يقول: وقيل أو روية كذا، روية عن فلان أنه قال كذا، هذه تسمى صيغة التمريض، هذه تدل على ضعف هذا الأثر. أما إذا جزم قال وقال فلان حتى لو لم يسمع منه لأنه ليس من شيوخه حتى لو لم يسمع منه فإنه هذا الأثر صحيح عنده لكن بسند لا يبلغ رتبة الصحيح. فهذا الذي جعله يعدل عن قوله حدثنا فلان عن فلان إلى أن علقه يعني روى عن شخص لم يسمع منه ولم يذكر الواسطة لأن الواسطة ليس على شرطه. البخاري عنده شرط شديد في الصحيح ولذلك صار وصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فالمعروف عند العلماء أن البخاري إذا جزم فهو صحيح عنده إن عنده سند صحيح لكنه لم يذكر لأنه ليس على شرط الصحيح. هذه قضية معروفة في شرح البخاري لفتح الباري بن حجر. وهذا الحديث إذا نقول صحه البخاري لنا أن نقول رواه البخاري معلقا مجزوما به وصحيح عنده. والبخاري من كبار أئمة المحدثين يعني هو من أكبر علماء الحديث. إذا صح حديثا فمعناه تصحيحه لا شك أنه مقبول مع الحديث الآخر وحكي الإجماع حكاه أكثر من واحد على تحريم الأغاني. يعني فيها خلاف قديم لكنه خلاف انقرض وانعقد الإجماع بعد ذلك على تحريم الأغاني. والأغاني تحرم لثلاثة أمور. الأمر الأول المعازف وهذه فيها حديث خاص حديث مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام الأمة يستحلون الحرى الزنا والحريرة والخمرة وإيش ما قالوا الغنى والمعازف. هذا نص على أدوات العزف يعني أدوات العزف سواء معها أغاني ولا ما مع أغاني هي محرمة. وإذا جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام الجرس مزمار الشيطان. كانوا في السابق يضعون جرس يشبه النجر وكذا يعني حديد مقبب فيه خبور حديدة في الوسط يعلقون على رقبة الحمار إذا مشى يتحرك الحمار فيتحرك الجرس فيصدر صوتا يعني تستلذ البهائم فتتبع الحمار. الحمار هو الذي يقود قطيع الغنم صورته معروف الضراء يسوي صوت دن 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 كذا. فالبهائم سبحان الله تعشق الصوت الحسن تتبع هذا الصوت يضعونه من أجل أن الغنم تتجمع وتمشي خلف الحمار الحمار الراعي. فهذا دليل في صحيح مسلم على تحريم نوع من أنواع المعازف وهو من أيسرها. فإذا حرم هذا الجرس اللي يصدر صوتا خفيفا فكيف بالمعازف الجديدة اليوم من العود والبوص والكمان والربابة وأشياء كثيرة صوات يعني تطرب الجماد سبحان الله. ويجمعون يعني إذا جاته أغنية من أغاني كم من قطعة معازف اللي يعزفون يمكن 20-30 واحد وهذا معه عود وهذا معه كمان وهذا معه يسمونه البوص أشياء كثيرة تتداخل مع بعض وتطرب يمكن الجدران. فهذا شك في تحريمه ولا شك فيه عاقل. إذن المعازف السبب الأول. السبب الثاني إيش؟ كلمات الخبيثة كلمات الماجنة الحب والغزل وكذا وذكر الخمور وما شابه ذلك لأن هذه تحرم حتى بدون معازف لأنها تهيج على الفاحشة وتروج لها وتقرها. الثالث ماذا؟ الأصوات المطربة خصوصا إذا صدرت من النساء. أصوات المطربة هذه اللي فيها تكسير وترديد وكذا هذه مكروه حتى في الأذان. جمع من السلف من الصحابة والتابعين كرهوا التلحين في الأذان يسمون بعضهم يسمونه التلحين وبعضهم يسميه التطريب اللي يبدأ يكسر الصوت يردد الصوت بشكل أنه صوت يعني يصير ناعم جميل مطرب فاللي يسمعه يعني يتلذذ ويستمتع. وهذا ذكر لله ما ينبغي أن يحول إلى ضرب لكن يعني في مخالفات تجاوزات لأن كثير من المؤذنين ليس على السنة كما ينبغي يهتمون بالأصوات ويعني استحسان الناس ونحو ذلك. أما دخلت من هذه الأشياء فلا بأس الأصل إباحة أشعار طيبة ما فيها يعني كلمات خبيثة ولا في تطريب وتكسير لا بأس. دخل أبو بكر رضي الله عنه وفيه جاريتان تغني يعني، لكن ليس بالأدوات الموسيقية وكذا، لا أشعار ينشدنا أشعارا مباحة ما فيها شيء. ومع ذلك زجرهم أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوا يا أبو بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني دل على الإباحة ليس على الاستحباب، لا على الإباحة فقط. ولذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوم عيد ويوم فرح وكذا، فيغتفر فيه الأشياء المباحة التي يعني يتوسع فيها بعض الشيء، لكن لا ينبغي أن يكون هو الغالب على الشخص ويكثر منه. إذا خلى من الموسيقى، إذا خلى من أصوات المطربة وخلى من الكلمات الخبيثة فالأصل فيه الإباحة، مثل أشعار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولونها في بناء المسجد وفي الأسفار كانوا يرتجزون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر أحيانا يرد معهم آخر البيت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره، سمى الرجز يعني أشعار طيبة وفيها وقع حماسي يبعث عن النشاط ويطرد الملل في الأسفار وفي العمل، هذه مباح وليس فيها شيء. فكل ما جاء حديث في الغناء وكذا فيحمل على هذا النوع، مثل الأعراس يغنون جاريتان تغنيان فقالت فينا نبي يعلم ما في غدي، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولي، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره، أشعار في العرس ليس فيها تطريب فلا بأس. يستثنى الدف من آلات العزف، الدف العريض الواسع ومغلق من جهة ومفتوح من جهة أخرى وصوته ضخم، هذا يباح للنساء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قره في بعض المواطن، جاء في السنن سند جيد أنه قادم من غزوة فجاءت جارية معها دف، قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب الله ومن الله المباح، فقال إن نذرت فأوفي، لأن لو منع من الوفاء تضطر لكفارة يمين، فلم من إبرار المقسم لأنه مباح، فأذن لها في مناسبة الفرحة برجوع النبي عليه الصلاة والسلام سالما من تلك الغزوة. كذلك في العيد الجاريتين جاء في رواية تدففان، في رواية تغنيان رواية ثانية تدففان، يعني يضربن بالدف ويقولن هذه الأشعار، فأقرهما النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يعني بعض السابقين ابن حجر يقول لم يروى أو لم ينقل أن الصحابة يعني الرجال أنهم ضربوا بالدف، كل ما ورد من النصوص فهو للنساء خاصة. لذلك ذهب جمع من العلم إلى أنه يجوز للنساء خاصة في الأعياد والأفراح، مثل عيد زواج قدوم غائب ولادة مولود ونحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون ديدا ويفعل دائما بدون سبب. هذه خلاص الكلام في هذه المسألة، أنا مسألة يعني يكثر الوقوع فيها في من يروج اليوم ليحلل الأغاني ويبالغ في هذا ويظهر في القنوات وما في دليل وما في كذا، هذه الأدلة الآية حديث يشد بعضه بعضا، قول مسعود بن عباس ولا يعرف لهما مخالف، حكي الإجماع حكاه أكثر من واحد في أكثر من قرن، وهذه كلها تدل حديث تحريم المعازف والجرس مزمار الشيطان، يعني ماذا تريد أكثر من هذه النصوص والأثار على تحريم الغناء؟ فلا يبحث عنه إلا من يبحث عن الشهوات، نسأل الله العفو والعافية.
الشيخ بالنسبة للعرضات
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.